بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عثمان ابن عفان في باب الوضوء لبيان صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله عن حمران ابن آبان ابن عمي صهيب بن سنان مولى عثمان بن عفان، سباه خالد بن الوليد فبعث به إلى عثمان فأعتقه. أن عثمان في أن تأكيد هذه الصفة وما جاء في هذا الحديث، عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين من المبشرين بالجنة، صحابي جليل، وهو ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. دعا أي طلب بوضوء، بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم هو الفعل، ففيه جواز الاستعانة بالغير في أمر الوضوء بإحضار الماء ونحوه. أن عثمان دعا بوضوء، وفيه أن الوضوء لا يكون إلا بالماء المطلق الباقي على أصل الخلقة. فغسل كفيه 3 مرات. الغسل إفاضة الماء على المغسول وتعميمه إياه بالماء. وقوله كفيه تثنية كف، وهو من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع. 3 مرات فيه أن غسل الكفين 3 مرات، وهذا هو الأكمل، ويجوز مرة بشرط الإصباغ بأن يعم الماء جميع الكفين، ويجوز مرتين ولا يجوز أكثر من 3. حكم غسل الكفين: أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب غسل الكفين، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله والنووي وابن قدامة. قال ابن قدامة: وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل. ثم ساق الاختلاف، أي أن العلماء أجمعوا على استحباب غسل الكفين في غير القائم من نوم الليل، وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله. ودليل الإجماع الأحاديث، وبعضهم قال وكذا القرآن، واستدل بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالله ذكر الواجبات في هذه الآية، ولو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله، وحيث لم يذكر فهو من المستحبات. ودليل الإجماع حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي بن أبي طالب في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وعلمت حد اليدين. قال ابن قدامة في المغني: وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إنما تقطع يد السارق من مفصل الكوع. وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع. نعم. ثم وهي تدل على الترتيب مع التراخي: تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة معروفة، والمضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماه التحريك، ولم يجعل من مسماه المج. إذن المضمضة تحريك الماء داخل الفم، والمضمضة لتطهير الفم، والاستنشاق لتطهير الأنف. فعلمنا تعريف المضمضة من أنها تحريك الماء داخل الفم كما يفيده هذا التركيب في هذه الكلمة. ولم يرد دليل نعلمه في إدخال الأصبع في الفم ولا في الأنف، لأن بعض الفقهاء ذكروا هذه المسألة من إدخال الأصبع في الفم والأنف لإزالة ما فيهما من أذى. إذن هذا هو معنى بارك الله فيكم المضمضة. واختلفوا في مسألة إدارة الماء وتحريك الماء في الفم، فمنهم من قال بالإدارة، ومنهم من قال إنه لا يشترط. فلو جعل الماء في فمه ثم مجه فقد تمضمض. وأما قوله واستنشق، الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصى، والاستنثار إخراج هذا الماء من الأنف لإخراج ما قد يكون فيه من أذى ونحوه، كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانه. فهل المضمضة والاستنشاق والاستنثار من الواجبات أم أنهم من المستحبات؟ نعم، هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق وحكم الاستنثار. فذهب جماهير العلماء إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من المستحبات لا من الواجبات، هذا مذهب الجماهير. واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قالوا لم يذكر الله المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار، فدل أنهم من المستحبات. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته عند أن علمه: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وهذا الحديث حسن، وما أمرنا الله به في كتابه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر الله المضمضة والاستنشاق والاستنثار. نعم، فدل على الاستحباب. واستدلوا بحديث عشر من الفطرة وذكر منها المضمضة والاستنشاق، خرجه مسلم عن عائشة وانتقده الإمام الدارقطني في التتبع، والفطرة هي السنة. واستدلوا بحديث ابن عباس: والمضمضة والاستنشاق سنة، وهو حديث ضعيف جدا لأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وعلى فرض ثبوته فليس فيه دليل لما ذهبوا إليه. هذا مذهب بارك الله فيكم الجماهير، وهو الصواب. ومنهم من ذهب إلى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من واجبات الوضوء، وبه قال داود ابن علي الظاهري، نعم، وأحمد في رواية، ونصره ابن حزم. واستدلوا بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، قالوا: والأنف والفم من الوجه. ورد بأن ما أمر الله به هو غسل الوجه، والوجه ما حصلت به المواجهة، وباطن الأنف والفم لا تحصل به المواجهة فليس من الوجه. واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، خرجه الدارقطني والبيهقي. قال الدارقطني: تفرد به عصام ابن يوسف عن ابن المبارك ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا. وأحسب عصاما حدث به من حفظه فاختلط عليه وقال والمرسل أصح، هكذا رواه السفيانان وغيرهما. واستدلوا بحديث أبي هريرة تمضمضوا واستنشقوا، أخرجه الدارقطني، وفيه عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان. وجاء من حديث عبد الله بن عباس وفيه الربيع بن بدر متروك الحديث. نعم. وما يتعلق بأمر الاستنثار استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قالوا الأمر هاهنا للوجوب، فدل على وجوب الاستنثار، والأمر للاستحباب بدليل حديث المسيء في صلاته. وحديث سلمة بن قيس إذا توضأ أحدكم فلينتثر، واعلم أن هذه المسألة كما أنها في الوضوء فهي في الغسل أيضا. فالراجح بارك الله فيكم هو مذهب الجماهير أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من مستحبات الوضوء. واعلم أن العلماء لم يختلفوا في مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ولكن اختلفوا في حكمها كما سمعت. والراجح بارك الله فيك القول بالاستحباب هو قول الجماهير، وهناك بعض الأقوال الأخرى لم نذكرها اختصارا. قال ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم للترتيب مع التراخي، ستأتي معنا هذه المسألة. والغسل تقدم تعريفه، وقوله وجهه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذه الإضافة أفادت العموم أي جميع وجهه. قوله 3 مرات، علمت أن الواجبة الأولى إذا أسبغت، فما زاد بعد الإسباغ فهو الإسباغ المستحب والأول الواجب، فيجوز غسله 1 أو 2 أو 3 مرات. حكم غسل الوجه في الوضوء: دل كتاب الله وسنة نبيه والإجماع على وجوب غسل الوجه في الوضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا هو الشاهد. ذلك أن الله جل وعلا أمر بغسل الوجه، والأصل في الأمر أنه للوجوب إذ لا صارف له للاستحباب. وحديث عثمان وما في معناه ثم غسل وجهه 3 مرات، فبدلالة الأمر في الآية تعلم وجوبه وبمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على غسله. والإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن قدامة وابن عبد البر وجمع من أهل العلم والإيمان. وحد الوجه من منابت شعر الرأس من جهة أعلى إلى انحدار من اللحيين والذقن إلى أصول الأذنين، فقولنا من منابت الشعر أي المعتادة، فيبدأ من منبت الشعر إلى من حدر من اللحيين والذقن ومن ناحية العرض إلى أصول الأذنين. نعم. فهو من الأذن إلى الأذن طولا، ومن منابت شعر الرأس المعتاد من ناحية أعلى الرأس من منحنى الجبهة، وبهذا يتم الضبط لأن منابت الشعر تختلف من إنسان لآخر، فبعض الناس ينحسر عنه الشعر عن ناصيته فيكون أنزع، وبعضهم ينزل فيكون أعمى. وأخذ حده من معناه اللغوي، من معناه اللغوي. وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى صفة غسل الوجه المستحبة، وعلى كل الإنسان يعم جميع الوجه بالماء. وفي المسألة فروع كثيرة ذكرها أهل العلم، والحمد لله رب العالمين.